الوجه الثاني يبدأ حالا ويكمل قراءة الكتاب عليكم أحمد عزت. وجوب التيمم لكل فريضة. بينا فيما سبق مراتب النية، والآن نسوق الأدلة على ما تقدم. عرفنا أنه لا يصلى بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة، وأحسن ما يحتج به قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: فتيمموا، سورة المائدة الآية السادسة. أوجب الوضوء أو التيمم لكل صلاة، وكان ذلك ثابتا في ابتداء الإسلام، ثم خرج الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد، حديث صحيح رواه ابن عمر. فبقي التيمم بمقتضى الآية. وقال ابن عباس: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة. والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة التي كان عليها. وروى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، لأن النوافل في حكم صلاة واحدة، بدليل أنه لو أحرم بركعة فله أن يجعلها 100 وبالعكس، ولأن في تكليف التيمم لكل نافلة مشقة، فربما أدى إلى تركها، والشرع خفف فيها فجوزها قاعدة مع القدرة على القيام وعلى الراحلة ولغير القبلة في السفر لتكثر ولا ينقطع الشخص عنها. ولو لم يجد الجنب أو المحدث إلا ما لا يكفيه وجب عليه استعماله وتيمم عن الباقي، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وكذا لو كان عليه نجاسات فوجد من الماء ما يغسل بعضها وجب عليه غسله، ولو كان محدثا أو جنبا وعليه نجاسة ووجد من الماء ما يكفي أحدهما غسل النجاسة وتيمم، لأن النجاسة لا بدل لها بخلاف الوضوء أو الغسل، فإن له بدلا وهو التيمم. ولو لم يجد ماء ولا ترابا صلى لحرمة الوقت ويعيد الصلاة. النجاسة تعريفها: النجاسة لغة هي كل مستقذر، وشرع كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل في حال الاختيار. فقوله على الإطلاق احترز به عن النباتات السمية، فإنه يباح منه القليل دون الكثير. وقوله مع إمكانه احترز به عن الأحجار والأشياء الصلبة، فإنه لا يمكن تناولها أي أكلها. وقوله لا لحرمتها احترز به عن المحترم كالآدمي. وقوله ولا لاستقدارها احترز به عن المخاط ونحوه. وقوله ولا لضررها في بدن أو عقل احترز به عن التراب، فإنه يضر بالبدن والعقل. وقوله في حال الاختيار احترز به عن حال الاضطرار كالميتة، فإنه يباح أكلها عند الضرورة. وعرفها بعضهم بأنها مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، وقيل هي كل شيء يستقذره أهل الطباع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها كالبول والغائط. حكم من فصل من باطن الحيوان. اعلم أن المنفصل عن باطن الحيوان نوعان: أحدهما ما لا تحيله المعدة كاللعاب والعرق ونحوهما، وحكمه حكم من فصل منه، فإن كان نجسا فنجس، وإن كان طاهرا فطاهر. ثانيهما ما تحيله المعدة كالبول والغائط والدم والقيء، فهذه كلها نجسة من جميع الحيوانات غير المأكولة بالإجماع، والمأكولة بالقياس على غير المأكولة، لأنها متغيرة مستحيلة مستقذرة. واحتج لنجاسة البول بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو من ماء عليه، وبحديث القبرين أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، رواه مسلم. وأما أمره صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها فمحمول على الخمر. وأما نجاسة الغائط فحجته مع الإجماع، قوله صلى الله عليه وسلم إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمذي والقيء، رواه أحمد والدارقطني والبزار. وفي الحديث دلالة على نجاسة المذي والقيء، والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة والنظر. وأما نجاسة الروثة فلقوله صلى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة هذا ركس، والركس النجس. وأما نجاسة الودي فلقول عائشة رضي الله عنها وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ولا يغتسل، رواه ابن المنذر. والودي ماء أبيض كادر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل. وأما نجاسة الدم فلقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، هامش سورة المائدة الآية الثالثة، انتهى. ولقوله صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وصلي. واختلفوا في نجاسة المني فقيل بنجاسته أخذا من رواية الغسل، ولفظها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. ومذهب الشافعي وأصحاب الحديث وخلق كثيرين منهم علي وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أنه طاهر، وهو أصح روايتين عن أحمد، وبه قال داود. وقد استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها لقد رأيتني أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني فركا فيصلي فيه. وفي رواية عنها أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، متفق عليه. ولو كان نجسا لم يكفي فركه. ورواية الغسل محمولة على الندب واختيار النظافة جمعا بين الأدلة، ولا فرق بين مني الرجل والمرأة. وأما مني غير الآدمي فإن كان من نجس فنجس وإلا فطاهر. غسل النجاسة. غسل النجاسة واجب للأمر به كما تقدم. وأما كيفيته فإن كانت النجاسة عينية أي تشاهد بالعين فلا بد من إزالة العين والطعم واللون والريح، فإن بقي الطعم لم يطهر المحل المتنجس، وإن بقي لون النجاسة وهو غير عسر الإزالة لم يطهر المحل أيضا، وإن عسر كدم الحيض مثلا فإنه يطهر للعسر، وإن بقيت الرائحة وهي عسرة الإزالة كرائحة الخمر يطهر المحل أيضا. وأما النجاسة الحكمية وهي التي لا ترى بالعين كالمائعات النجسة التي لا لون لها، فالواجب في إزالتها غسلها المعتاد بالحت والتحامل، إلا بول الصبي الذي لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن فيكفي فيه الرش بالماء حتى يعم جميع موضع البول ويغلب الماء على البول سال الماء أو لم يسل. أما بول الصبية فإنه يتعين غسله. ودليل الفرق بينهما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه ولم يغسله، وفي رواية فرشه، وفي رواية فنضحه عليه ولم يغسله، وكلها صحيحة. وفي رواية للترمذي ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل، رواه أحمد. وأما إذا أكل الصبي الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف، وإنما خفف في نجاسة الصبي دون الصبية لأن النفوس أعلق بالذكور من الإناث فيكثر حمله، فناسب التخفيف دفعا للعسر. وهذا المعنى مفقود في الإناث فجرى الغسل فيهن على القياس. حكم الحيوان يقع في المائع فيموت. إذا وقع حيوان في إناء فيه مائع سواء كان ماء أو غيره من الأدهان كالزيت والسمن والطعام وماتت فيه، فإذا كان له نفس أي دم سائل تنجس، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأرة تموت في السمن إن كان جامدة فألقوها وما حولها وإن كان مائعة فأريقوه، وفي رواية ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، رواه البخاري. فالأمر بإراقته دليل على تنجسه وهو مذهب الجمهور، وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي فقالا إن حكم المائع مثل حكم الماء في أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، فإن لم يتغير فهو طاهر، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري. أما إذا لم يكن للحيوان نفس سائلة كالذباب والبعوض والعقارب والخنافس والصراصير والنمل ونحوها فلا يتنجس المائع بموته فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينتزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. فالأمر بالغمس الذي قد يفضي إلى الموت دليل على أنه لا ينجسه، وإلا لما أمر صلى الله عليه وسلم بالغمس. وأيضا فصون الأواني عن هذه الحيوانات فيه عسر ومشقة فيعفى عن تنجسها لذلك. وهذا الحكم مبني على عدم تغير المائع، فإذا تغير المائع بكثرة الميتة تنجس. واعلم أن النجاسة التي لا يدركها الطرف أي لا تشاهد بالبصر لقلتها كرذاذ البول وما يعلق برجل الذبابة من النجاسة حكمه في عدم التنجس حكم الميتة التي لا نفس لها سائلة على الراجح عند النووي، لأنه يتعذر الاحتراز عن ذلك فأشبه دم البراغيث. حكم الحيوان في حال حياته. الأصل في الحيوانات الطهارة لأنها مخلوقة لمنافع العباد، ولا يحصل الانتفاع الكامل إلا بالطهارة، واحتج له بحديث الهرة وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، رواه الخمسة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه البخاري وغيره. ويستثنى من الحيوانات الكلب والخنزير فإنهما نجسا العين، أما الكلب فلقوله عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، رواه أحمد ومسلم. فقوله طهور أي المطهر، والتطهير لا يكون إلا عن حدث أو نجس أو تكرمة، ولا حدث على الإناء ولا تكرمة فتعين النجس فثبت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى. وأما نجاسة الخنزير فلأنه أسوأ حالا من الكلب، واحتج الماوردي على نجاسته بقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس النجس. حكم الميتة. الميتات كلها نجسة، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة المائدة الآية 3، وتحريم ما لا حرمة له ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته، لأن الشيء إنما يحرم لحرمته أو لضرره أو لنجاسته. والميتة لا حرمة لها ولا ضرر في أكلها لأنها تؤكل عند الضرورة، فلم يبق إلا النجاسة. والميتة ما زالت حياتها بغير زكاة شرعية، فيدخل في ذلك ذبيحة غير أهل الكتاب وما لا يؤكل لحمه وإن ذبح. ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد والآدمي. أما السمك فلقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، رواه الخمسة. وأما الجراد فلقوله صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان، السمك والجراد، رواه ابن ماجه بسند ضعيف، ورواه البيهقي وقال إنه صحيح. وأما الآدمي فلقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، الإسراء الآية السابعة. وقضية التكريم أنه لا يحكم بنجاسته مسلما كان أو كافرا. وأما قوله تعالى: إنما المشركون نجس، التوبة 28، فمحمول على نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان، إذ لو كان نجس البدن لأوجبنا على غاسله غسل ما أصابه، ولأنه لو تنجس بالموت لما أمر بغسله كسائر الأعيان النجسة، ولا يقال لو كان طاهرا لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة، لأنه قد عهد غسل الطاهر كالمحدث بخلاف نجس العين. ويستثنى أيضا الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح أمه، فإنه طاهر حلال لأن ذكاته بذكاة أمه. تطهير نجاسة الكلب والخنزير. يغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب. أما الكلب فلقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات أولاهن بالتراب، رواه مسلم. وفي رواية للترمذي: أولاهن أو إحداهن بالتراب. وإذا ثبت وجوب الغسل من اللعاب وهو أشرف فضلاته، فغيره من بول وروث وعرق ونحو ذلك أولى. وفي الحديث دلالة على نجاسة ما ولغ فيه الكلب، لأن إراقته إضاعة مال، وقد نهينا عن ذلك، فلو كان طاهرا لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بإراقته. وأما الخنزير فبالقياس على الكلب، ولأنه نجس العين كالكلب، بل أولى، لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال، ولأنه خبيث وقذر. وقيل إنه يغسل مرة كسائر النجاسات، لأن التغليظ في الكلاب إنما ورد فطما للعرب عما اعتادوه من مخالطتها وتنفيرا لهم عن مؤاكلتها. قال النووي في شرح المهذب: الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب، وبه قطع أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع بوجوبه، ولا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد هذا. ويكفي الرمل الناعم في التعفير قياسا على كفايته في التيمم. تطهير الخمر إذا تخللت. تطهير الأشياء قد يكون بالغسل وبالدبغ وبالتراب، وقد مر، وقد يكون بالاستحالة، وهي انقلاب الشيء من حالة إلى حالة أخرى كانقلاب الخمرة خلا. فإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، لأن نجاسة الخمرة وتحريمها إنما كان لأجل الإسكار، وقد زال بالتخلل. قال النووي في شرح مسلم: قد أجمعوا على أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها من بصل أو خميرة أو غير ذلك لم تطهر. واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال: لا، رواه مسلم. نهى صلى الله عليه وسلم عن معالجة الخمر لتصير خلا، ومعالجتها وضع شيء فيها. واحتج لتحريم التخليل أيضا بأن طلحة رضي الله عنه أسلم وعنده خمر لأيتام، فقال يا رسول الله أخللها؟ قال لا، فنهاه عن معالجة تخليلها. والفرق أن الواقع في الخمر يتنجس بالخمر، فإذا استحالت خلا بما وقع فيها تنجس الخل بهذه العين التي وقعت في الخمر فيصير نجسا ولا يطهر بحال. وهذا إن بقيت العين في الخمر حتى تخللت، فإن نزعت قبل التخلل ولو بلحظة لم يتنجس الخل. العفو عن بعض النجاسات. ويستثنى من النجاسات: واحد، طين شارع نجس يقينا لمشقة الاحتراز. اثنان، ما لا يدركه الطرف السليم كرذاذ البول والخمر وما يعلق بنحو رجل الذباب والنمل والصراصير. ثلاثة، دم البراغيث وإن كثر، وكذا زرق الطير في المساجد. حاشية، زرق الطير روثه. انتهى. أربعة، اليسير عرفا من شعر نجس من غير الكلب والخنزير، وكذا الكثير من الحيوان المركوب. خمسة، دخان النجس وغباره مما تذروه الرياح. ستة، وعن حيوان متنجس المنفذ إذا وقع في الماء للمشقة. سبعة، الدم الباقي على اللحم والعظم. ثمانية، لو تنجس فم حيوان طاهر من هرة وغيرها ثم غاب وأمكن وروده ماء كثيرا ثم شرب من طاهر لم ينجس. تسعة، حبل الغسيل ينشر عليه الثوب المتنجس ثم تجففه الشمس أو الريح، يجوز نشر الثوب الطاهر عليه عند الحنفية. عشرة، لو سقط شيء على المرء لا يدركه ما هو، ماء أو بول، لا يجب عليه أن يسأل عنه، لما روي أن عمر رضي الله عنه مر يوما فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له فقال يا صاحب الميزاب ماءك طاهر أو نجس؟ فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى. حادي عشر، ماء الثآليل وهي المعروفة بالبثور، فإن تغيرت فنجسة وإلا فيعفى عنها. ثاني عشر، الحيوان المجتر وهو الذي يخزن الأكل في كرشه ثم يخرجه مرة أخرى ليجيد مضغه، لو شرب من إناء حال اجتراره لا يحكم بنجاسته. الحيض والنفاس والاستحاضة. أما الحيض فهو الدم الخارج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها بلا علة، بل تقتضيه الطباع السليمة. حاشية، الرحم جلد داخل الفرج ضيقة الفم واسعة الجوف، وفمها لجهة باب الفرج يدخل فيها المني ثم تنكمش فلا تقبل منيا آخر بعد ذلك، ولهذا قضت حكمة الله ألا يخلق ولدا من ماء رجلين. انتهت الحاشية. فإن خرج دم الاستحاضة فإنه دم علة وفساد، ويسمى الحيض نفاسا لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أنفست، ومن المعلوم أنها لم تنجب منه صلى الله عليه وسلم. والأصل في الحيض قوله تعالى ويسألونك عن المحيض، البقرة 22 بعد 200، أي الحيض. وخبر الصحيحين هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. لونه: واحد، ولون دم الحيض على الأوصاف الآتية: واحد، السواد، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها صلى الله عليه وسلم إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني، وقال رواته كلهم ثقات. اثنان، الحمرة لأنها أصل لون الدم. ثلاثة، الصفرة وهي ماء كالصديد يعلوه اصفرار. أربعة، الكدرة وهي بين البياض والسواد كالماء العكر. وأما القصة البيضاء فلا تعد حيضة لحديث مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة، حاشية، بكسر الدال وفتح الراء، وعاء، انتهى، بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، حاشية، الكرسف القطن، انتهى، فيه الصفرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه مالك. والقصة قطنة توضع في الفرج لمعرفة أثر الحيض فتخرج بيضاء نقية وهي من علامات الطهر. حاشية، القصة بالفتح الجص الأبيض، وجاء على التشبيه في هذا الحديث. قال أبو عبيدة معناه أن تخرج القطنة منها كأنها قصة لا يخالطها صفرة. المصباح، الجزء الثاني، صفحة 94 بعد 600، انتهى. أيام الحيض. أقل الحيض يوم وليلة للاستقراء، وهو تتبع أفراد النساء. وروي عن علي رضي الله عنه، ونص عليه الشافعي في عامة كتبه، وغالبه 6 أو 7، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضين 6 أيام أو 7 في علم الله تعالى ثم اغتسلي، وإذا رأيت أنك قد طهرت واستقأت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامهن، وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر. الحديث رواه أبو داود والترمذي. أي التزم الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء من 6 أو 7، والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة، وأكثره 15 يوما بلياليهن للاستقراء. وروي عن علي رضي الله عنه أيضا قال الشافعي رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن 15 يوما. انتهى الشريط الثالث من كتاب الفقه الميسر، وللكتاب بقية على الشريط الرابع. ذلك فافعلي في كل شهر. الحديث رواه أبو داود والترمذي. أي التزم الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء من 6 أو 7، والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة، وأكثره 15 يوما بلياليهن للاستقراء. وروي عن علي رضي الله عنه أيضا قال الشافعي رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن 15 يوما. انتهى الشريط الثالث من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات، وللكتاب بقية على الشريط الرابع.